الحديث الأربعون، الحديث الذي رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا روى هذا الحديث يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. هنا أول حاجة، الفائدة الأولى في هذا الحديث فائدة تربوية. بصوا النبي بيعلم إزاي. هذا النبي المعلم المربي أخذ بمنكبه، حاطط إيده على كتفه ابن عمر رضي الله عنهما، وابن عمر في هذا الوقت صغير السن وليس كبيرا، فعلمه صلى الله عليه وسلم بطريقة فيها ضرب للمثال: كن في الدنيا كأنك عارف الغريب. عارف لما يجي لنا واحد من بره بورسعيد وتلاقيه عيني قاعد مش عارف هيقعد فين ولا يعمل ايه، وحاسس بالوحشة ومش لاقي اهله ومش لاقي كذا ومش هم دول، فبيروح قاعد وعايز يخلص ويبقى مناه انه يقضي مأموريته ويرجع لبيته. هو انت كده في الدنيا؟ مش انا لا لا، انتوا بتاعنا هتقول لي بورسعيدي الهوى. فيبقى قاعد هو كده، انت في الدنيا، الزوجة والولاد والشغل والدنيا والصراعات دي كلها، الشغل اللي انت بتقضيه في دار الغربة، لكن الدار اللي انت قلبك متشوق لها، نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب الا للحبيب الاول الله، كم منزل في الارض يألفه الفتى، وحنينه دوما الى اول منزلي، اول منازلنا الجنة، فحي على جنات عدن فانها منازلنا الاولى وفيها المخيم. هو ده منزلنا الحقيقي. فاحنا في الدنيا ايه؟ غربة. خد بالك بقى، يبقى اول فائدة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التربية وايصال المعلومة، وانها ايه؟ اوصل المعلومة عن طريق ضرب الامثال، فيدي المعنى المجرد بشيء محسوس. بتشوف الغريب بيبقى عامل ازاي؟ بتشوف عابر السبيل لما يجي يعدي كده ترانزيت بيبقى عامل ازاي؟ هو ده انت كده في الدنيا. ابن حجر الهيتمي في الفتح المبين لشرح الاربعين يقول ايه: وفيه مس المعلم او الواعظ بعض اعضاء المتعلم عند التعلم، من باب يعني دي تأثر انه وانت جاي بتكلم فيروح مطبطب عليك كده، مسلم عليك كويس، وبعدين يروح مخبط على كتفك كده ويروح بتقول ايه بقى، يحس بالاهتمام بالرعاية بالاحتواء. حضن المعلم ده مهم قوي، حضن المربي ده مهم قوي بالنسبة لطلابه وتلاميذه. ما تحضنش قوي، ها، بالراحة عليك اي خدمة. فيه مس المعلم او الواعظ بعض اعضاء المتعلم، ونظيره قول ابن مسعود: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه، كفي بين كفيه. ويجي يقول لك ايه، خدناها في حديث، انا مش عايز اعمل لكم الشغل ده في الامتحانات، اللي هو ايه، اقول لك هات لي دي من هنا ودي من هنا، انتوا هتتعقدوا، خليها في الخفيف. اللي هو مس هنا عندنا كده حاجتين، هنا اخذ بمنكبي، وحديث جبريل فاسند ركبتيه الى ركبتيه، يبقى هنا وضع يديه على فخذيه. فالتعامل الرقيق ما بين المعلم وبين المتعلم، ومعاملة المتعلم لمعلمه، لازم يبقى في جو يعني يكون فيه المودة والعطف والتراحم وهكذا. الامر الثاني من فوائد هذا الحديث: فناء الدنيا وبقاء الآخرة. غريب وعابر سبيل، كل نفس ذائقة الموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ثلاثة، اعلم أن الدنيا ليست بدار مستقر، إنما هي ممر. غريب بيعدي، حد في الدنيا يسكن في ترانزيت، ترانزيت ده انا رايح دلوقتي مش عارف فين في اخر بلاد اوروبا, فما فيش طيارة بتروح لها مباشر, فهنروح نقعد شوية في اليونان ترانزيت, وبعد كده هنروح رايحين على المكان اللي احنا قاصدينه. الترانزيت ده دوبك بس كده مسافة ما يشحنوا الطيارة ويزبطوها ويلا تركب من تاني. هو ده الدنيا, هي دي الدنيا الترانزيت ده. فالدنيا دار ممر ليست بمستقر. كوبري, عمرك شفت في الدنيا واحد بنى عمارة على كوبري؟ حد بيبني عمارة على كوبري؟ ده كوبري جسر بيتعدي عليه وخلاص. فالدنيا ممر ليست بدار مستقر, هي طريق الى الاخرة. فعلى المسلم ان يبادر الى فعل الخيرات ويتزهد في الدنيا, لانها ليست بدار بقاء وانما هي الى فناء. صح كده؟ دار فناء, فينبغي ان تزهد فيها. عايز بقى اقف على ايه في الفوائد التربوية. كن في الدنيا كأنك غريب. ما قالوش كن في الدنيا غريبة. ليه ما قالوش كده؟ ليخفف عنك امر الدنيا. ما قالوش طول الوقت. عارف لو كان النبي قال كده كان بيبقى ايه؟ كانت هذه دعوة الى ما يسمونه هم تطرفا. يعني كان هيقول لك ايه؟ ابعد بقى خالص, كن في الدنيا غريبة, خليك غريب, ما تتعاملش مع حد, ما يبقاش في اي علاقات اجتماعية, خليك غريب خلص. انما بيقول له كأنك غريب, لازم هتتعامل مع الناس ولازم هتبقى في علاقات بينك وبين مجموعة من الناس, بس ما تنساش انها غربة. ما ترميش حملك قوي, ما تفكرش ان انت اهم حاجة تأمن مستقبل الولاد ومستقبل الاحفاد والدنيا مش عارف ايه. لا, اسعى في ان الولد يعيش كويس وانه كذا, كلنا ذاك الرجل, بس مش هي دي الدار اللي هتتعمر. افهم المعنى كده. اترك اولادك وهم عندهم غنى, ولا تتركهم عالة يتكففون الناس, لكن ما تبقاش هي دي اهم اولوياتك. انت غريب, انت مقضي فيها يومين وخلاص, فاهم؟ فارفع شعار طوبى للغرباء. هنا اول معنى ما قالوش كن في الدنيا غريبة عشان يخفف عليك وطأة العيش في الدنيا حال الغربة, فيقول لك كأنك. قال له بقى غريب واختار الغربة وقال طوبى للغرباء عشان ايه؟ عشان هيحصل زي ما تدرسنا ذلك فيما مضى من الاحاديث, هيحصل انك هتقعد هتلاقي الناس بتقول على الامور اللي المفترض انها مسلمات, هتلاقي الناس مستهجناها لانه شاع الفساد. انس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بكم سنة قال لهم انكم لتصنعون اشياء هي ادق في اعينكم من الشعر, كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. أنس وتوفي على رأس المئة, يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي مثلا قول 60-70 سنة الدنيا اتقلبت. فنفس الكلام لو انت سألت جدك على دلوقتي في الشارع المصري, كنا نعدها على عهد فلان فلاني من الموبقات, فبقت من المستساغات عادي, يعني ايه المشكلة؟ فهتعيش غربة في التصورات, في المعتقدات, في الحياة, في الاهداف, هتلاقي غربة. انت تقول للناس يا جماعة الجنة, وناس تقول لك الجنة دي بتاعتك, علاقتك بربنا, انا مالي, انا اهم حاجة اكل ايه واشرب ايه واعيش ازاي. هتلاقي الناس من حواليك بيتكالبوا ويتصارعوا على المال, وهتحس ان انت عبيط ومجنون وسفيه ومش فاهم حاجة. ليه؟ لان كل الناس عكسك, فهتبقى صعبة ان انت تبقى انت بتحلق بعيدا عن السرب, ان انت تعزف بعيدا عن النشاز اللي الناس عايشين فيه. بقيت انت النشاز, وبقيت انت الغريب, وبقيت انت المهجور, وبقيت انت ايه ده إنهم أناس يتطهرون، بقى الشيء المستهجن. فعشان كده ارفع شعار طوبى للغرباء، وده يفتح معنا معنى في التربية وهو التبتل. العلاقة الغريب عشان يخفف وطأة الغربة محتاج يقفل على نفسه بينه وبين ربنا، ويبقى يصبر على أذى الناس وأذى المجتمع والمشاكل اللي هتواجهه في الطريق وبينه وبين ربنا. إن إبراهيم لأواه حليم، يشتكي ربنا عشان يقدر يكمل وما يتفتنش ورجله تروح في هذا الوحش في وقت الغربة. فمحتاج يبقى بينه وبين ربنا علاقة. دي حاجة. الحاجة التانية اللي ناخدها من كن في الدنيا كأنك غريب، ان احنا محتاجين في زمن الغربة دفء الأخوة. ان انا في الشارع تعبان، ويمكن في بيتي تعبان، ويمكن في شغلي تعبان، ادخل المسجد الاقي معنى المؤمن اخو المؤمن، المؤمن مرآة المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. خفف عني الغربة، ما تبقاش انت سبب في الغربة. كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. ايه الفكرة في عابر سبيل؟ يعني الغريب وفهمناها وخدنا منها واجبات الغربة. التانية بقى عابر سبيل ابن السبيل اللي ليه المفترض قسط او سهم من اسهم الزكاة، لانه ابن سبيل مش عارف يعني ليس له مستقر. فاول شيء فيها لا تجعل الدنيا مقرك. والامر الثاني العابر السبيل بياخد زاد قليل يتزود به ويمر. عابر السبيل بايه؟ عندكم شوية مية يا جماعة؟ طب في ساندوتش؟ خد كلمتين بس كده، بس الواحد تعبان من الطريق ياخد الشوية دول ويشرب شوية العصير دول والسلام عليكم ونعدي. دي فين بقى؟ في قصة طالوت وجالوت. لما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بإيه؟ بنهر. النهر ده مثال الدنيا، النهر مثال الدنيا، مع مين؟ المخلصين. جاوز معه 12,000 اللي راحوا وقفوا عند النهر، كانوا 12,000 واحد ناس ثبتت في الادعاء. دول اللي كانوا بيقولوا ايه ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، اللي هم الجماعه اللي كانوا اللي بنقول عليهم احنا فنجريه بق، دول بيقولوا اي كلمتين وخلاص. دول ما كانوش كده، كانوا اهل يعني عقيده وعندهم رساله كملوا معاه، اللي هم لما ربنا قال تولوا الا قليلا، هم دول القليل. ولما قال خلاص ان الله قد ان ربنا سبحانه وتعالى قد بعث لكم طالوت ملكا، ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، دول اعقتروا خلاص طالوت. فناس يعني تمام اتحطوا فين بقى؟ في اختبار الدنيا. ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده. ادي الدنيا. بص انا وانت ما تقوليش الكلام ده، انا بقولك هو انا قاعد هنا معرفش لو واحد حط لي 5 مليون على الترابيزة هعمل ايه، لو خلاهم 10 هتبقى عامل ايه؟ ما هي دي الدنيا. في شيطان هيقول لي وفي ناس هتقول لي فرصة العمر. يا عم اتحطت الدنيا قدام عينيك هتعمل ايه؟ هتقول مالي وللدنيا. واحد من المشايخ كبار بس مش هقول لكم عشان دي حاجات اثرها للمشايخ، يعني اخ جه حكالي قال لي كان في قصه ارض كده وعليها مش عارف ايه وكبار بقى اللعب في الحاجات دي التجار عايزين يخلصوها. لو الشيخ ده رفع سماعه التليفون كلم سين هتخلص القصه دي. وعرضوا على الشيخ 1,000,000 جنيه على الترابيزه بتليفون. فالشيخ قال مالي وللدنيا، قالوا انا اعمل بيهم ايه؟ الاخ بيقول لي قلت له انت ما تعملش بيهم حاجه، انا اعمل بيهم. هي دي. قال له اعمل بيهم ايه؟ مالي وللدنيا اعمل ايه بيهم؟ الحمد لله ربنا مكفيني ومغنيني وعندي زوجتي وعندي بيتي وعندي حاجه، اعمل بيهم ايه؟ ايه دول؟ فهي كده فتن بتتعرض عليك. انا ما قلتش حرار وحرام، انا بتكلم دلوقتي ان انت ممكن تتحط في الاختبار ده. عمل لهم ايه؟ قال لهم الميه اهي، الميه حرام مش حرام، بس هو ربنا ابتلاكم، تعملوا ايه؟ ولا واحد يملى زمزميه. طب نعمل ايه؟ خد غرفه وعدي. ايه اللي حصل؟ فشربوا منه الا قليل. عارف النبي بيقول في الحديث، حديث صحيح، قال عارف كم واحد اللي وقفوا؟ كانوا 12,000. عارف كم واحد اللي عدوا؟ على عدد اهل بدر 310، يعني اقصى حاجة 319 واحد. من 12,000 11,700 تقريبا شربوا. الدنيا كده، اوعى تفهموا انه سهلة. يعني ساعات ربنا، بص الحديث، الحديث فيه إذا أحب الله عبدا حماه من الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء. الدكتور قال لو خد الكوباية دي يموت. فقعد يقول أبوس إيدكوا عطشان عطشان عطشان، وإحنا قلوبنا بتتقطع عليه، بس لو اديناها له هيموت. أنت قاعد تقول ربنا عايز فلوس، عايز زوجة، عايز كذا، لو خدتها هتضل. لا مش هضل يا ابني، هتضل. ربنا اعلم بيك من نفسك، انت مش فاهم، هتتفتن. النبي بيقول في النساء ما تركت بعدي فتنة اضر على الرجال من النساء، لو اتجوزتي دي هتتفتن. وياما ملايين اتفتنوا. لو خدت شوية الفلوس دي هتنسى. البني ادم كده، فلوس، انا هقعد افكر 20 بقى حاجة. طب اصرفهم فيه؟ 10 مليون يا عم، اجيب ايه؟ ارض، نبني عمارة عشان الولاد، ولا اركب عربية صح، ولا اطلع بقى اتعمل طبعا، ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه. ده ال 10 مليون هيحتاجوا 100 فوقيهم، هتلاقي دماغك خلاص. فين بقى؟ مرة عملت حلقة على قناة الناس، قلت لهم كده، الحلقة كانت ايه؟ كسبت 1,000,000 جنيه، قول لي بقى تعمل بيهم ايه؟ بص الناس كلها الاجابات، عملنا عليها استبيان. احج، قلت له دول ب50,000 خلصنا، يعني احسن حاجة هتطلع لك مش عارف، خلصنا من 50,000 الاولانية. وحجج امي وادي 50,000 زيهم، وندي مش عارف مين ايه، ونساعد في مبيمات. قلت لهم نجيب من الاخر، عايزين بقى المليون هتعمل بيهم ايه؟ ونقب على وش الدنيا. يعني هو ايه في الاول خالص يقول لك كلمتين وهنحج ونتوب ومش عارف ايه. يا عم خلص، هتجيب ايه؟ هتشوف العربية الشيك وتجيب اللي مش عارف ايه وتعدل حياتك. هو ده غلط؟ مش غلط، بس مشكلته انه فتنة. الغنى مضغي، الغنى بيخلي الواحد مش هنا خالص. الحياة كده، فكن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. خدنا منها ايه؟ عابر السبيل، خدنا منها قصة طالوت وجالوت، اللي هو ايه؟ ارفع شعار الا من اغترف غرفة بيده. ما قلناش ما تشربش، بس غرفة بيدي، غرفة بيدي، شقتك وعربيتك ومش عارف ايه حاجتك، غرفة وعدي. ما تقعدش بقى ايه لازم الناس دي هي اللي عايشة واحنا اللي مش عايشين. انت هتقعد تتعقد في عقد الدنيا دي مش هتخلص، وهتلاقي دايما من هو اعلى منك في الدنيا، وطول الوقت هتعيش في منافسات معاه، وفي الاخر هتلاقي قضي الامر والموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. إذا أحب الله عبدا حماه من الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء. اسمع حاجة تانية نقفل بها شرح هذا الحديث. الحديث ده أنا كل ما أعدي عليه أقول مش ممكن، لو حد أراه يقول لي الحديث ده ضعيف. إيه ده بقى؟ النبي بيقول صلى الله عليه وسلم اللهم اللهم من أحببته، علاقته تبقى إيه بالدنيا؟ فأقلل له من الدنيا. بالله دعا عليه ولا دعاله؟ بمعاييرنا مش بمعايير النبي صلى الله عليه وسلم، دعا عليه، دعا عليه، قال له أقلل له من الدنيا، أقلل له من الدنيا. طب يا رب من أحببته يبقى دخله الشهر 20,000. من أحببته ده حبيب الرحمن. المفروض بقى، انما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم من احببته فاقلل له من الدنيا حتى لا يطغى بها. هل الغني الشاكر افضل من الفقير الصابر؟ ابن القيم عامل كتاب قد كده اسمه عدة الشاكرين، ذخيرة الشاكرين، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، بيناقش فيه القضية دي. والارجح نعم، انه لو قلت لي الفقير ولا الغني اقول لك الغني الشاكر افضل من الفقير الصابر. والبعض بيقول حاجة تانية وده الارجح، يعني لو حطنا الدرجات في الترجيح يبقى احسن قول فيها لا الغني الشاكر ولا الفقير الصابر هو المعيار، وانما المعيار الرضا، فاكثرهما رضا افضلهما. يعني ده راضي وده راضي، مين اللي فيهم راضي اكثر عن الله سبحانه وتعالى؟ يعني ربنا اداله فرضي فشكر وقلبه صار اكثر توددا لله تبارك وتعالى متحببا اليه، فبقى في درجة عالية جدا. وربنا بيقول وقليل من عبادي الشكور، وما قالش وقليل من عبادي الصبور. فعشان كده هنا التاني نزلت عليه ابتلاءات الدنيا وفيها خالص صبر ورضي، وان لم يكن بك سخط علي فلا ابالي، فارضاهما افضلهما. لكن لو حبيت بقى تحط المقارنة احنا قايلين اهو ان الشكور قليل، فبالتالي اذا وجد غني شاكر فهذا افضل. طيب من فوائد هذا الحديث ان على المسلم، اخر حته في الحديث كانت ايه، ان سيدنا ابن عمر لما كان بيقول الحديث كان بيقول عليك بقصر الامل، لانه طول الامل هو اللي عامل لنا المشاكل كلها لسه هنعيش فيها بالله. السؤال كده عشان نجاوب على الحديث ده، بعد كم سنة هتموت؟ ما تقول ليش بقى ايه حد عالم يا شيخنا، يمكن ما حدش مننا يوصل للباب ده، ده يقين عندك؟ ده كلام تقوله لي انا كده في الايه في القعدة، انما ده مش يقين، مش اقل يعني من مثلا لسه لنا كده بتاع، يعني النبي قال اعمار امتي ما بين 60 و70 وانا لسه عندي حاجة و30، يبقى مثلا انت لسه عندك حاجة و20 وانت في 40 وانت في 50، فلسه لنا مثلا يعني 10-15-20 سنة يعني كله كده. فهنا سيدنا ابن عمر قال قصر املك، فطال عليهم الامد فقست قلوبهم. اللي مقسي قلوبنا والله العظيم ده، ان مفيش حد بيفكر فيها كده. القطر اللي الحادثة دي لما تقعد تاخد منها فوائد، الراجل بيقول لك انا اديت ابني بالألم علشان يلقى مصيره، عشان الواد يموت. يعني الواد كان قاعد متكسل وما كانش هيلحق الاتوبيس، فيركب الاتوبيس ويموت. حلو، طب ده ايه ده بقى؟ يبقى بقى الموت بيجي والواحد عارف وقبلها باربعين يوم بيبقى حاسس وبيروح يزور كل الناس وبيعمل. يا عم انتوا بتتكلموا في افلام، الموت ياتي فجأة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان من علامات الساعة موت الفجأة، موت الفجأة اخذة اسف. مفيش حل لطول الامل الا اليقين بفجأة الموت، اليقين بفجأة الموت. طول ما عندك لسه في ظن هتلاقي نفسك ايه لسه بدر، انما لا. والمعنى ده والله العظيم يطهر قلوبنا كلنا. تيجي عايز تنام وفاهم ان الموت ده، ان النوم ده الموتة الصغرى، تقول يا عم الواحد يصلي ركعتين ويبقى وينام، يقول يستغفر ربنا، يتوب لربنا، لو حتى مش قادر يعمل حاجة ونايم كده يا رب توب، يا رب اغفر لي لو انا عملت وسويت قبل ما تنام، لانه على يقين انه قد ياتي فجأة، ياتي فجأة. وياما ناس بتتحكي لنا قصصهم بهذه الشاكلة، يا استاذن قال لهم بس هخش داخل بس جوه انام لي شوية عشان تعبت النهاردة، مات. وبعدين يقول لك جلطة في المخ، والتاني يقول لك ده مش عارف القلب، والتاني يقول لك ده سكتة قلبية، والتاني يقول لك ده كان عنده مش عارف وما كانش عارف لو كان عنده سرطان، وده ايه ده ايه ده. الموت يأتي فجأة، فعشان كده اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، واذا امسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك. النبي بيقول صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فانت في صحتك فعايز تعيش، وحد قال لك ان الشرع بيقول لك ما تعيش؟ الشرع بيقول لك عيش، بس خلي قلبك البوصله بتاعته متوجهه لربنا، عيش في مباحات قد كده، كل واشرب ويعمل وسوي وحط وسوي واتجوز و و و و بس خلي ده كله في طاعته، ابعد عن السكة اللي تخلي ربك غضبان عليه. خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. عشان كده هيقولوا ايه؟ رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. فعلى المسلم ان يغتنب المناسبات والفرص اذا سنحت له، وعليه ان يحذر من صحبة الاشرار، وعليه ان يبادر الى فعل الخير والاكثار من الطاعات، ولا يعلق ذلك على شماعة التسويف، فلا يهمل، لانه كل شوية سوف سوف سوف. ربنا لما قال ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطة، بعض اهل التفسير قال وكان امره فرطة اي تسويفة، يعني ايه؟ ما تسمعش الكلام ده اللي كل شوية يقول لك ايه بكرة نعمل بكرة نعمل بكرة نعمل، مش هيعمل. من ظن ان نفسه ستواتيه على العمل الصالح فسينتظر طويلا. التأجيل سوف سوف سوف، حتى قالوا في بعض كتب الآثار أن في جهنم وادي يدعى سوف يدخله المتأخرون. أقول لكم حاجة في حتة سوف دي، مرة وشرحت عليها المعنى وعشت تجربة خاصة جدا. كنا رايحين أسيوط، كويس، كان مجموعة المشايخ، كان معنا 3-4 مشايخ، كان الشيخ مسعد أنور وأيمن صيدح ومش فاكر كان مين كمان. المهم فكان مؤتمر كبير في الجامعة وحاضر مثلا بتاع 15,000 واحد، محجزين لي على الطيارة ان انا عشان نلحق واوا، فحجزين الطيارة. عادة الطيارة بتاعت الداخلي تروح قبلها بنص ساعة تركب وتمشي مفيش مشكلة. انا في الوقت ده كنت مبيت قريب جدا من المطار، فعادي يعني قايم بقى براحتي جدا ورايح مفيش اي مشكلة، وكنت واخد بقى حاجات ليهم قد كده هنفرقها هناك وبتاع مش عارفين. خدت بعضي عشان اركب، دخلت على الراجل قال لي طيارة ايه؟ طيارة اسيوط. قال لي الطيارة قفلت. قفلت مين يا عم؟ ده انا شايف شيلة ده انا معرفش ارجع بيها. قال لي الطيارة قفلت. قفلت على ايه بقى؟ على دقيقة او دقيقتين. يعني المشايخ بعد كده قالوا لي ده احنا كنا قبليك انت داخل الساعة كام؟ قلت لهم مثلا مش عارف وكذا، قالوا لي ده احنا قبليك بتلات دقايق. عارف التلات دقايق دول كلفوني كام بقى؟ رحنا راجعين واخد بقى واخد عربية عشان الحق المسافة، عقبال بقى ما انتقلت للمطار للموقف والموقف خدت عربية والعربية اتعملت، خدت 6 ساعات. فرحت قلت للناس ايه؟ قلت لهم انا طول الطريق بفكر في حاجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم في النار. دقيقتين ثلاثة كلفوني تعب 6 ساعات. انت كده برضو ممكن دلوقتي قادر تقول يا رب اغفر لي يا رب توب عليا، تقدر تقوم تصلي ركعتين، ممكن تتأخر يوم عن التوبة، ممكن تتأخر ساعة تكلفك دي تعب الأمر. ايه المطلوب هنا؟ بادر قبل ان تغادر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم التؤدة بالراحة يا سيدي في كل شيء الا امر الآخرة، ارفع شعار وعجلت اليك ربي لترضى. خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك.